بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار نستهلها بالعناوين. إيران تعتبر حرق القرآن والإساءة للمقدسات الإسلامية هي مصاديق واضحة لنشر الكراهية والعنصرية. طهران تؤكد أنها تتابع المفاوضات النووية على أساس المصالح الوطنية ومصالح الشعب الإيراني. التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان. إلى التفاصيل، أهلا بكم. طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بإنزال أشد العقاب بحق المسيئين إلى القرآن الكريم وتسليمهم إلى الأجهزة القضائية التابعة للبلدان الإسلامية. وقال أمير عبد اللهيان في الاجتماع الطارئ 18 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد بشكل افتراضي عقب تدنيس القرآن الكريم في السويد والدنمارك، إن حرق القرآن والإساءة للمقدسات الإسلامية هي مصاديق واضحة للإسلاموفوبيا والعنصرية. وأكد وزير الخارجية الإيراني أهمية خفض مستوى العلاقات أو قطعها ومقاطعة بضائع الدول التي تفسح المجال للمسيئين إلى القرآن الكريم. طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان القوات الأمريكية بالخروج الفوري من جميع الأراضي السورية، مؤكدا أن تحقيق السلام في سوريا لا يتم إلا من خلال وقف تدخل الدول الأجنبية بشؤونها. وشدد أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري فيصل المقدار في طهران على أهمية مواصلة مباحثات أستانا، موضحا أن اجتماعات إيران وسوريا وتركيا وروسيا هي السبيل الأنسب لتحقيق الأمن. للمزيد بشأن زيارة وزير الخارجية السوري إلى طهران نتابع التقرير التالي.
في أي لقاء إيراني سوري يتجلى المزيد من أفاق متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ولا تحتاج أساسا العلاقة بين طهران ودمشق إلى مناسبة محددة لتتجلى فيها متانة الحلف الذي يجمع بين البلدين. فها هو فيصل المقداد في العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد وزاري يضم 3 وزراء في المؤتمر الصحفي لا تغيب أمريكا. فأراد أمير عبد اللهيان أن يطالب واشنطن بالانسحاب الفوري من أراضي سوريا.
نطالب بانسحاب فوري للقوات العسكرية الأمريكية المحتلة من أراضي سوريا. وجود القوات الأجنبية في سوريا لن يقدم أي دعم لتعزيز الاستقرار داخل سوريا والمنطقة. إننا نتفهم قلق تركيا حيال الوضع الأمني على الحدود التركية المشتركة مع سوريا، لكننا نرى بأن الحل العسكري ليس مناسبا.
من جانبه أكد الضيف الزائر أن جرائم الاحتلال الأمريكي في سوريا لا يمكن أن تستمر، والشعب السوري لن يحتمل ذلك إلى ما لا نهاية، وعلى جيش الاحتلال الأمريكي أن ينسحب من الأراضي التي يحتلها.
تحدثنا عن الدور المدمر الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية واحتلالها المباشر لأجزاء في الشمال الشرقي والشرقي من الجمهورية العربية السورية، ونقول للأمريكان الذين يرتكبون الجرائم بشكل يومي أن هذا لا يمكن أن يستمر، ونقول للكونغرس الأمريكي ولكل من يقف إلى جانب هذا العدوان الأمريكي الذي يصل إلى جريمة حرب وإلى جريمة ضد الإنسانية إلى أن شعب سوريا لن يتحمل ذلك إلى ما لا نهاية.
التعاون الثنائي بين البلدين لم ينتهي عند إسكات صوت المدفع في الميدان، بل يبدو أن المسار الإقليمي لدى البلدين مشترك أكثر من أي وقت. تزامنا مع المباحثات بين وزيري خارجية إيران وسوريا عقد اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة برعاية وزير النقل والتنمية الحضرية الإيراني والتجارة الخارجية السوري لمتابعة تنفيذ الاتفاقية المبرمة في زيارة الرئيس رئيسي إلى سوريا قبل أشهر.
باع بحث العراق وإيران الاستعدادات الخاصة باستقبال زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام والآليات الخاصة بفتح المنافذ الحدودية لدخول الزائرين عبرها. جاء ذلك خلال اجتماع بين وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي مع نظيره العراقي عبد الأمير الشمري في منفذ المنذرية الحدودي. ناقش خلاله الجانبان تأمين الحدود المشتركة للبلدين والتحضيرات الجارية لزيارة الأربعين. وحضر الاجتماع السفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق ومحافظ كرمانشاه وقائد قوات الحدود، فيما قال وحيدي إن الجانب الإيراني توصل إلى توافقات جيدة حول تسهيل حركة الزوار الذين يقصدون العراق. اعتبر السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عناية أن ما حدث بين طهران والرياض هو مقدمة لنظام جديد في منطقة الخليج الفارسي. وقال عناية إن إيران اقترحت فكرة منتدى حوار إقليمي مع دول الخليج الفارسي معربا عن أمله في التوصل إلى ترتيبات أمنية جديدة في المنطقة توفر مصالح الدول الإقليمية جميعها. وأضاف عناية أن دول المنطقة يمكن أن تساعد في هذه المرحلة من خلال تعزيز ثقافة الحوار وتمهيد الطريق لتنمية شاملة ليس فقط ذات توجه عسكري بل في جميع المجالات. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن طهران تواصل مسار الدبلوماسي لإعادة تفعيل التعاون النووي ورفع الحظر عنها مع الحفاظ على المصالح الوطنية. وقال كنعاني إن الانسحاب الأحادي لواشنطن من الاتفاق النووي دمر ثقة العالم بها، لافتا إلى أن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 لم يكن نتيجة ثقة طهران بواشنطن. توصلت الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق لإنهاء الاضطراب الأمني في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوب لبنان. وأكد عضو المجلس السياسي بحركة الجهاد الإسلامي إحسان عطايا أن الاجتماع وافق على ثلاث نقاط أساسية تشمل وقف الاشتباكات وسحب المسلحين وتشكيل لجنة تحقيق. وشدد عطايا على وجوب الالتزام بهذه النقاط متوجها بالشكر لجميع الأطراف التي بذلت الجهود لوقف القتال، خاصة حركة أمل وحزب الله. هذا ونقلت مصادر إعلامية بوقوع خروق للاتفاق داخل المخيم تضمن مواجهات مسلحة. للمزيد بشأن الأحداث التي جرت في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين نتابع التقرير التالي.
تصدرت الأحداث الأمنية في مخيم عين الحلوة المشهد اللبناني اشتباكات مسلحة بين حركة فتح ومجموعات متطرفة مرتبطة بجند الشام هي الأعنف منذ فترة طويلة. استعملت خلالها أسلحة متوسطة وصاروخية وقذائف الهون، أدت إلى مقتل 9 أشخاص بينهم مسؤول الأمن الوطني لحركة فتح في صيدا العميد أبو أشرف العرموشي وجرح أكثر من 50 آخرين، وسط حركة نزوح كثيفة من داخل المخيم باتجاه مدينة صيدا والمساجد المجاورة في ظل استنكار شعبي للمطالبة بوقف القتال وحقن الدماء الفلسطيني.
نتمنى من كل المسؤولين من القيادة السياسية تبعتنا قد ما فيهم يكونوا عم بيسعوا لوقف إطلاق النار. حرام العالم، تعشوفوا العالم كيف بالتجمعات.
أنا ضد هذا العنف وضد هاي اللي عم بيصير بالمخيمات وخارج المخيمات. يعني أي ضرر للشعب اللبناني هو ضرر علينا، وأي ضرر على الشعب الفلسطيني ضرر على الشعب اللبناني.
هذا وعقد اجتماع موسع في مكتب النائب أسامة سعد حضرته الفصائل الفلسطينية وأحزاب لبنانية، طالب بوقف فوري لإطلاق النار وتأليف لجنة تحقيق لتحديد الجهات المسؤولة عن ضرب الأمن داخل المخيم.
اللي صار هو خطير جدا، يعني مش هو مش بس استهدف اللواء العمروشي إنما استهدف أمن المخيم واستهدف أيضا أمن الوطن اللبناني. يعني اللي نفذ هاي العملية نفذها بأهداف خبيثة ولئيمة.
المطلوب موقف جدي ومسؤول من كافة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية بالتعاون والتنسيق مع إخوتنا في القوى الوطنية والإسلامية اللبنانية والجهات الأمنية اللبنانية، مشكورين من لوقف نزيف الدم، لوقف ما يجري في مخيم عين الحلوة.
الاشتباكات التي تستمر منذ ليل السبت الفائت طاولت العديد من المباني والطرقات خارج المخيم وأشل الحركة تماما في مدينة صيدا. يذكر أن مخيم عين الحلوة هو أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من حيث عدد السكان، وتتداخل فيه خريطة تموضع القوى الفلسطينية المسلحة فيما تتمركز مجموعات متطرفة في منطقة الطوارئ حيث تشهد الاشتباكات الأعنف.
قال مستشار رئيس وزراء الاحتلال للأمن القومي تساحي هانغبي إن الطريق لا يزال طويلا أمام تطبيع العلاقات مع السعودية، وذلك بعد أن ألمح الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أيام إلى قرب التوصل لاتفاق تطبيع بين السعودية والكيان الإسرائيلي. إلى ذلك قالت وزيرة المهام الوطنية في الكيان الإسرائيلي أوريت ستروك إن حزبا رئيسيا في الحكومة لن يوافق على أي تنازلات للفلسطينيين في إطار اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية. ذكر موقع شبكة CNBC أن المسيرات الإيرانية قد تصل إلى سوق جديدة في أمريكا الجنوبية مع إعراب بوليفيا عن اهتمامها بالحصول عليها. ولفتت الشبكة إلى أن إيران تشهد طلبا جديدا على طائراتها المسيرة، وهو تطور أثار قلق الولايات المتحدة وجدد تركيز إيران على تعميق تحالفاتها في أمريكا الجنوبية. وكان وزير الدفاع البوليفي إدموندو نوفيلو أكد الأسبوع الماضي اهتمام بلاده بالحصول على طائرات إيرانية من دون طيار بعد أيام من زيارته لطهران وتوقيعه مذكرة تفاهم بشأن الدفاع والأمن. حذرت السلطات العسكرية الانتقالية في مالي وبوركينا فاسو وغينيا من أي تدخل عسكري ضد النيجر. وقال بيان مشترك لبوركينا فاسو ومالي إن أي خطوة كهذه ستعد بمثابة إعلان حرب ضدهما أيضا. ودانت حكومتا مالي وبوركينا فاسو العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس على النيجر، معتبرة إياها غير شرعية وغير قانونية وموجهة ضد شعب النيجر حسب البيان. من جهته قال المجلس العسكري الحاكم في غينيا إنه لن يلتزم بالعقوبات التي فرضتها إيكواس ووصفها بغير الشرعية. بثت إحدى شبكات التلفزة الفرنسية تقريرا كشف عن تحطيم فرنسا رقما قياسيا بأعداد المعتقلين بعد سجنها أكثر من 74 ألف شخص في تموز يوليو الجاري. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد المعتقلين خلال الشهر الجاري مقارنة بالإحصاءات المسجلة في حزيران يونيو الماضي. وقد ركز محتوى التقرير على ما أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من إدانة جديدة لباريس في وقت سابق من الشهر الحالي على خلفية اكتظاظ السجون الفرنسية بالمعتقلين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين.
قبل أيام ألمح الرئيس الأمريكي
إيران تعتبر حرق القرآن والإساءة للمقدسات الإسلامية هي مصادق واضحة لنشر الكراهية والعنصرية. طهران تؤكد أنها تتابع المفاوضات النووية على أساس المصالح الوطنية ومصالح الشعب الإيراني. التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوى للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان. أخبار وتفاصيل أوفى تجدونها على موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وندعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.net. بعد الاستعراض في الساعة 9:18 يأتيكم أدب ودين. عند 9:43 ما يقال وما لا يقال. تقدم لحضراتكم دورر البلاغ عند 9:48 العاشرة تماما، ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. بعد الأخبار وفي الساعة 10:12 على الهواء مباشرة المنتدى الإذاعي. بعد هذا اللقاء المباشر تستمعون لنشر إخبارية مفصلة أخرى. صدى القرآن في الساعة 11:10 عند 11:50 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:05 أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع في الساعة 12:11. نهج الحياة عند 12:24 في الساعة 12:38 يأتيكم برنامج يحمل عنوان مع الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء. يقدم لحضراتكم فقه الصلاة في الساعة 12:51. أحبتي نتمنى لكم أمتع الأوقات مع إذاعة طهران، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الآخر الذي يسرنا أن يجمعنا بكم عند وقفة أخرى من وقفاتنا بين رحاب الأدب الفارسي والمؤثرات القرآنية فيه،
حيث أيها الأحبة سنواصل في هذه الحلقة التجوال بين قصائد الشاعر سلمان ساوجي وتتبع الآثار الدينية فيها. ندعوكم للمتابعة.
أحبتنا المستمعين، كثيرا ما يرد في الشعر الإيراني الكلاسيكي معنى خلق الإنسان لأول مرة من الطين والماء، بل وقد ترد الإشارات إلى ما قبل ذلك، حيث عالم الأرواح وعقد الله تبارك وتعالى معها الميثاق وأخذه العهد منها أن تستقيم على طريقته وتكون خير خليفة له على الأرض.
وقد جاء التلميح إلى هذين المعنيين في الكثير من أشعار سلمان ساوجي ذات الطبيعة العرفانية، كقوله با هوای خاک کویت ما را اتصال پیشتر زان که امتزاج افتد میان ما و طین.
حيث يخاطب الشاعر الخالق تبارك وتعالى مشيرا إلى قصة الخلق واتصال الأرواح بالخالق قبل الخلق المادي قائلا كنا متصلين مع هواء تراب حضرتك من قبل أن ينعقد الامتزاج بين الماء والطين. فمن الملاحظ هنا أن الشاعر استعار كلمتي الماء والطين من عدد من الآيات القرآنية، ومنها قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. صدق الله العلي العظيم.
نعم مستمعينا الكرام، وقد يعمد الشاعر إلى اقتباس آيات وتعابير قرآنية بأكملها حتى لا يكاد شعره أن يقترب من نوع الشعر الملمع الذي تأتلف فيه الكلمات والجمل العربية مع الفارسية، كقوله مقتبسا الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، في أحد أبياته التي يقول فيها: بقوله ليس للإنسان إلا ما سعى، سعي همیکن تا شود ماه نوت بدر جهان آرا. حيث يخاطب الشاعر مستمعين الأفاضل في البيت السابق الإنسان بقوله: اسعى أيها الإنسان دوما، كما قال تعالى: ليس للإنسان إلا ما سعى، كي يغدو قمرك الجديد، أي هلالك بدرا ينير العالم ويزينه. وقد يقتبس الشعر أو يلمح إلى العديد من الآيات القرآنية ومضامينها في البيت الواحد أو البيتين، كما فعل ذلك في البيتين التاليين: تعالى خالقي كس قطره آب، چنین صورت تواند آفریدن، اگرچه از ولو شئنا نمی شاید گذر کردن، ولی جهدیت می باید به قول جاهد و فینا.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، ينزه الشاعر في البيتين السابقين الخالق تبارك وتعالى الذي خلق بقدرته صورة الإنسان الكاملة على أحسن تقويم من قطرة من الماء، ورغم أن الله تبارك وتعالى لو شاء لا نزل بالإنسان إلى ما دون مكانته التي قدره لها من خلال اتباعه لهواه، وذلك بمصداق قوله تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ولكن على الإنسان أن يبذل جهده كي يهديه الله سواء سبيل، كما أكد ذلك سبحانه وتعالى في قوله في آخر سورة العنكبوت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، خبير البرنامج عبر الهاتف الأستاذ كاظم حشمت فر، الأستاذ الجامعي والأكاديمي من إيران، أدلى لنا بحديث جوابا عن سؤال طرحناه عليه بشأن استعراض المزيد من الأشعار التي اقتبس فيها الشاعر سلمان ساوجي المعاني والمضامين القرآنية، وخاصة تلك المتعلقة بالأغراض الأخلاقية والزهدية، فلنستمع معا إلى هذه الإجابة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كذلك أحيي المستمعين الأفاضل. في الحقيقة هو شخصية إسلامية كباقي الشعراء، تطرق إلى القضايا الدينية والأخلاقية والعرفانية بلغته الخاصة التي تمتعت بأساليب بلغت به المراتب العليا من الشعر. نراه يتحدث عن الأخلاق وكذلك التربية، تربية النفس. على سبيل المثال تحدث عن القناعة بهذا الشكل: تو این عزت نفس عزیز از آنچه میخواهی رو از قاف قناعت جو چو عنقا مسکن و مأوا. كأنه تلهم من المنهج القرآني في سورة قاف، كما قال القرآن: قاف والقرآن الحكيم. هو كأنه أخذ هذا المنهج وقال في العجز البيت: رو از قاف قناعات، يعني فرد مفردة قاف، قاف والقرآن الحكيم، قاف والقناعة، قاف من القناعة. يقول: إذا أردت أن تكون عزيزا وذات نفس عزيزة، اذهب إلى حرف القاف من القناعة. هسه هذا المفهوم القاف من القناعة، يعني يجب على كل من يريد أن يفسر هذا الشعر يأتي بمفاهيم من حرف القاف. لماذا قيل قاف؟ كما جاء في القرآن الكريم قاف والقرآن الحكيم، كما نراه يذهب إلى المفاهيم الأخلاقية السلبية يشير إليها الابتعاد عنها، كما يذهب إلى مفهوم الحرص يقول بتيه هرس بر آهو چتازی نفس را چون سگ را به صحرای قناعت رو که بی آهوست آن صحرا. كما اشرنا في البيت القبلي تم بموضوع القناعة، هنا ايضا يريد ان يبعد الانسان عن الطمع والحرص، فيقول هذا الحرص كأنه هو صحراء عارية من أي ثمر ولا نتائج. إذا تريد أن تذهب إلى منطقة حيث تحيا فيها النفس اذهب إلى منطقة القناعة، إلى مكان إلى القناعة. هذه المنطقة هي ليست فيها روك بي آهوست عن صحراء، هذه المنطقة هي منطقة القناعة، قليلا ما يذهب إليها الحيوان الجميل اللي هو الغزال، كأنه استلهم منها من مفهوم وقليل من عبادي الشكور. قال الغزال هو العبد الشكور، كأنه صوره بهذه الجمالية، فقليلا ما نرى في منطقة القناعة من هذا الإنسان الجميل، من هذا الغزال الجميل. فتعال أنت وكن الغزال الجميل الذي يسكن في منطقة القناعة. كذلك نرى له مناهج في تبيين الزهد، يقول دار دنيا را بدين دزدان دين ده چون مسيح. يقول الذين يحبون الدنيا هؤلاء هم في الحقيقة يبتعدون عن الدين، يبتعدون عن الدين، فأنت أيضا ابتعد عنهم كما ابتعد المسيح عن كل من يرغب الدنيا، واذهب إلى من هو يقول راه دار الملك جان كيرز خرابا بادتان، اذهب لكي تحيي حياتك وتحصل على الملك الأرض والأماكن التي تليق بالحياة بأسلوب أي أسلوب، أن تبتعد عن الجسم، لأن هذا الجسم هو الذي يخرب الحياة.
موفور شكري وكثير الامتنان للأستاذ كاظم حشمة فر، الأستاذ الجامعي والأكاديمي من إيران، حيث تحدث لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران عن الشاعر ساوجي. كنوا معنا واصحبونا، نعود إليكم.
مستمعينا الكرام، وفي تجليات معنى آخر يقول شاعر سلمان ساوجي باللغة الفارسية يسعى لإيجاد تناص قرآني يطلب فيه المغفرة قائلا ببوي رحمة غفران بدرگاه مدينينك گنهكار خجل فاغفر لنا يا ربي وارحمنا.
نعم مستمعينا الأفاضل، ما انتهى إلى مسامعكم كان بيتا آخر من أشعار سلمان ساوجي أشبه ما يكون بالدعاء الذي استعان في صياغته بالتعابير القرآنية كالرحمة والغفران، وبجملة كاملة من القرآن الكريم مقتبسة من قوله تبارك وتعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا، حيث ذكرها الشاعر بتعبير فاغفر لنا يا رب وارحمنا. وأما ترجمة البيت السابق فهي كالتالي: جئنا إلى أعتاب بابك يا رب بعد أن شممنا رائحة رحمتك ومغفرتك، جئنا إليك مذنبين خجلين من أعمالنا، فاغفر لنا يا رب وارحمنا.
وقد يستعين الشاعر بالتعابير القرآنية في القصائد التي نظمها في وصف الطبيعة وما أكثرها، كقوله في وصف الربيع وتفتح الأزهار فيه وتشبيه هذه الأزهار بالحور العين. چشمها گسترده اند ازهار بر اطراف دشت، نرگسان چون قاصرات الطرف فی تحت الخیام.
حيث شبه الشاعر هنا في هذا البيت تفتح البراعم والأزهار في الربيع بتفتح العيون، كما شبه زهور النرجس المتمايلة والمتأطئة الرؤوس بالحور العين اللواتي يغلب عليهن الحياء، كما قال تبارك وتعالى في سورة الرحمن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وقوله حور مقصورات في الخيام، صدق الله العلي العظيم.
أحبتنا الكرام، حول شعر وصف الطبيعة خاصة في وقت الربيع والذي يمثل غرضا من الأغراض الرئيسة التي تطرق إليها شاعرنا سلمان ساوجي في قصائده، حدثنا خبير البرنامج عبر الهاتف الأستاذ كاظم حشمتفر، مسلطا الضوء على الاقتباسات والتلميحات القرآنية التي استعان بها الشاعر في ذلك الوصف. ندعوكم للمتابعة.
نعم، حول هذا السؤال، وصف الوصف في شعر سلمان الساوجي، في الحقيقة هو الوصف من أجمل ما الفنون الشعرية، في الحقيقة يجب أن نسميه التشخيص. التشخيص عند الشعراء يعني يعطون شخصية لكل ما يرونه غير الإنسان، ومنها الطبيعة. فنرى سلمان الساوجي هذا الشاعر المتمكن في الشعر يعطينا صور جميلة من وصف الطبيعة أو ما موجود في الكون من القمر ومن الشمس ومن غيرها، فيقول: وصف ماه من چو شعری را منظر می کند. حينما أنا أريد أن أصف، الوصف عندي كالقمر، وصفي ينور الشعر كما ينور القمر الأرض، وكذلك كما تنور الشمس آفتاب از مطلع آن شعر سر بر می کند. هو يصف وصفه بجمال الوصف، يقول: وصفي حينما أريد أن أصف كأنه قمر ينور الشعر وكأنه شمس تخرج من بين ثنايا وبين كلمات ومفردات شعري. هو يبين أن أنا وصفي بمنتهى الجمالي. هذا ما وصفه هو عن نفسه وعن شعره، فلنرى كيف يصفه. على سبيل المثال يقول: دارم از عشق قدت شکل مه نو در درون. في الحقيقة هو شعره هذا الوصف في التوحيد، يقول: أنا بلغت من الحب لك يا ربي وإن كنت في بداية الحب كأني مهنو. مهنو يعني الهلال، يعني القمر الجديد، هو اصطلاحا يسمى مهنو بمعنى الهلال. أنا الآن كالهلال في بدايات حبي لك. زندقي جان بدان أعلم أني سأحصل على الحياة الحقيقية وستكون حياتي بدان شكل صنوبر مكنات. ستكون حياتي كشجرة الصنوبر. شجرة الصنوبر من أجمل الأشجار شكلا وطولا، فهي شجرة جميلة. يقول: أنا من حبك سأكون كشجرة الصنوبر، أي شجرة التنوب تسمى بالعربية، هي هذه الشجرة التي يأتون بها المسيحيين في عيد كريسمس، ذات جمال وروعة. وآخر بيت نذكره في وصفه للطبيعة يقول: فصلي از دیباچه حسن تو خاند می خاند بهار، لاجرم رخسار گل را از حیات هر می کند. انت حسنك و جمالك كجمال الربيع، جمالك يعطي لي حياة، يعطي لي ماء الحياة، يرزقني أو يصب علي قطرات الحياة، فالربيع حينما يأتي ويرزق الورد قطرات الندى، وتكون قطرات الندى للوردة تزيدها جمالا وحياة.
نعم، بعد هذا الحديث الذي أدلى به خبيرنا الأستاذ كاظم حشمة فر الأستاذ الجامعي والأكاديمي من طهران على الهاتف مشكورا، حول اهتمام الشاعر بوصف الطبيعة واستعانته بالتعابير القرآنية في رفع المستوى الفني والجمالي لهذا الوصف، نصل بكم إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الأدب الفارسي وتتبع التأثيرات القرآنية فيه.
نشكر لكم كرم المتابعة، وحتى الملتقى أطيب التحيات والمنى. في أمان الله.
في أمان الله.
حسين ومظلوم سوى محرر، حسين ومظلوم حسين ومحرم،
حسين ومظلوم حسين ومحرم،
ما في مثلك قتيل، ما يوجد لك مثيل في العالم، مستحيل مثلك يا ابو علي،
مثلك يا ابو علي،
لا بالثوب الكفاح من دمي والجراح يصنع صبر وسلاح، ما يقبل راوي يروي صوته يدوي ويرجع مثل الصدى، راوي العسكر موت الأحمر في ساحات الردى، لكنه عطشان وفي الحشا نيران، لكنه عطشان وفي الحشا نيران،
حسين ومظلومة حسين ومحرومة،
كالصقر الحادث يا هويك الواثق منقض اللايها،
منقض اللايها،
والسيف مخلب فيهم اذ يضرب، مين ولا مهرب الا ضرب الرقاب،
الا ضرب الرقاب،
خسف الوادي وهو ينادي يا آل أمية، لست عبدا لا اعطي يدا فانا الحرية، فإن روحي ثورة وثورتي بالفطرة، فإن روحي حرة وثورتي بالفطرة،
حسين ومظلومة حسين ومحرومة،
حتى طبع الأسد قوتي لها حد، لكن انت أشد قاتل وانت عفي،
قاتل وانت عفي،
مثل لا ما حصل حتى أكبر جبل صاير تحت صغير،
صاير تحت صغير،
بحد مثل راحت أهله لكن عزمه شديد، شولب كيفه وبيده سيفه ويضرب ضرب الرعي، تصاعقات البرق في الغرب أو في الشرق، في الغرب أو في الشرق،
حسين ومحرومة، حسين ومحرومة،
ما ظل وما قسمه بالنقش على عمود العرش خط اسمه بالنقش على عمود العرش
حسين ومظلومة حسين ومظلومة
ما تحوي كل الحدود ما تمنع كل حدود يا ساحة كل صمود هيا الله الصامدين
هيا الله الصامدين
صيرت العولمة في وجه العنظمة لا تعطي الأوزمة إلا للثائرين
إلا للثائرين
لما زرت أنت ضربت بعصاك التجار كنت هوية للحرية وكسرت القضبان أوجستها في جملة وقلت لا للذلة أوجستها في جملة وقلت لا للذلة
حسين ومظلومة حسين ومحرومة حسين ومظلومة حسين ومحرومة حسين ومظلومة حسين ومحرومة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ما يقال
وما لا يقال
هل سمعت بترشيح جو بايدن نفسه مجددا لرئاسة أمريكا في انتخابات 2024؟
نعم سمعت والأعمار بيد الله ولكن أكيد. هذا إذا بقي حيا وماذا يثيرك في الخبر؟
والله ما يثيرني هو أن دولة كبيرة وضخمة ولها أدوار وحضور في كل حروب العالم ومشاكل العالم أيضا وضعت خياراتها بين أحمق مثل ترامب أو مخرف مثل بايدن
ولكن هنالك مرشحون كثر غيرهم لماذا تعتقدين أن الدائرة التنافسية محصورة بالأحمق والأبلة؟
لأن الماكينة السياسية للحزبين الرئيسيين هي الأقوى ولا أعتقد بأن هنالك فرصة قوية للآخرين لإزاحة الأحمق والمخرف
ولماذا تصر الماكينة السياسية على هكذا مرشحين؟
سؤال وجيه لأن طبيعة الحكومة التي تدير أمريكا ليست الحكومة الظاهرة أو الرئيس المنتخب وإنما مجموعة مالكي الشركات الكبرى التي ترى في هؤلاء المتنافسين إمكانية تحشيد الناس بقدر كاف للمشاركة بالانتخابات
ولكن المواطن الأمريكي يستطيع أن يميز حمق ترامب وبلاهة وخرف بايدن بسهولة
هذا صحيح لكن هذا التشخيص سيغيب خلال الحملات الانتخابية حين يقدم الإعلام الأمريكي المرشحين على أنهما المنقذان وأنهما أحسن الخيارات ولا بديل يمكنه النجاح
وكيف ذلك؟
لأن الاتجاهين الكبيرين يملكون وسائل إعلام ضخمة قادرة على توسيخ عقول الناس بمزاعمها وملء الأجواء بضجيج لا يستطيع المواطن الفرد مواجهته
وما تأثير ذلك على مستقبل أمريكا برأيك؟
بالتأكيد سيكون استمرارا للتدهور وكأن أمريكا قطار في منحدر بلا فرامل ماض إلى الهاوية
ولكن ألا يعي المتنفذون الكبار الذين يرسمون السياسات هذه الحقيقة؟
منذ سنوات تشهد أمريكا انحدارا في قدراتها فبعد أن كانت تخاصم الاتحاد السوفيتي في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي فهي اليوم تدخل معارك في سوريا في اليمن في الصومال وتعلن عن انتصارات وبطولات واغتيالات هنا وهناك
وما هي دلالة ذلك برأيك؟ رغم وضوح هذا المستوى من التنزل على مستوى الخصومة لدول فقيرة ومحدودة القوة، بينما كانت تصارع نصف العالم.
أنا أعتقد بأن البله والخرف الذي أصاب بايدن والحمق الذي يتميز به ترامب هو الصور المصغرة عن الصورة الحقيقية لهذه المجاميع.
وماذا تقصدين؟
أقصد أنهم ليسوا بأحسن من مرشحيهم حمقا وخرفا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دورار البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين والطاهرين. أخوتي، أحبائي، أعزائي، أولادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زالت أبحاثنا في الصدقة، الصدقة وعلاقتها بالرزق واستنزال الرزق. وأنتم تعرفون نحن مستمرون في بيان الحكمة التي قالها أمير المؤمنين: استنزلوا الرزق بالصدق. وصل الكلام بنا بأن النعم تنفر، وأن الصدقة هي واحد من أبواب تلك النعم، لأن الصدقة فيها تحصين، فيها عطاء، فيها زيادة، فيها بذل. فلذلك الرسول الأعظم وأهل البيت كانوا يصرحون دائما بأنه: سوسوا إيمانكم بالصدقة وادفعوا أمواج البلاء بالدعاء. لأن الدنيا مملوءة بالمشاكل، مملوءة بأمواج البلاء، فالصدقة ها هنا تبين موضعها بأنها ماذا هي؟ المفتاح لدفع البلاء ورد تلك الأمواج من البلاء. فقال: سوسوا إيمانكم، أي ثبتوا إيمانكم بالصدقة، على اعتبار أن الصدقة هي من الله سبحانه وتعالى وإليه، فهو المعطي وهو الآخر. فإذا افتقر الإنسان وأعسر فليتصدق بالقليل الذي يملك. فالباري عز وجل يعطف الرزق على الإنسان بالصدقة، وهذه العلاقة التي نحن ماذا؟ بصددها. فالصدقة هي تجارة مع الله، هذا الذي نقول. العلاقة ما بين الصدقة والرزق كيف تكون؟ هي عبارة عن تجارة، فالتجارة مع الله وهي تجارة رابحة، وهنا يكمن السر. أي سر؟ فالتجارة بالبذل، بالعطاء، بالإنفاق. وهل هنالك من يتاجر مع الله ويخسر؟ حاشا، إن الإنسان لفي خسر. لكن الذي يتاجر مع الله ماذا؟ يخسر؟ حاشا. وهنا يكمن السر في التجارة بالبذل والعطاء بالإنفاق. وهل هنالك من يتاجر مع الله ويخسر؟ وهو الواسع العليم، فقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف 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 فلسوف يعطيك حتى ترضى، يضاعف، فالله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالصدقة هي سبب رئيسي لأي شيء؟ لزيادة الرزق. فقد وكل الله تعالى الملائكة تدعو للعبد المتصدق، ودليل ذلك قول الرسول الأعظم بأبي وأمي عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، قال: ما من يوم يصبح العباد فيه، انظر حبيبي، يصبح ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم اعطي منفقا خلفا. الذي يعطي اعطيه زيادة، اخلفه بالعطاء، ويقول الآخر: اللهم اعطي ممسكا تلفا. المعطي، الملائكة تدعو تقول: يا رب اعطه خلفا، هذا قد اعطى. اما المانع والممسك تقول الملائكة: اعطه تلفا، يعني ماذا؟ امسك عنه واتلف أمواله. فإذن مسألة الله عندما يجعل هؤلاء الملائكة يدعون لهؤلاء المعطين ولهؤلاء المانعين، هذا هو المقدار وهذا هو الطريق وهذه السنة التي الله سبحانه وتعالى ماذا جعلها للعباد. الآن بعد أن بينا تلك العلاقة ما بين الصدقة وما بين الرزق، نأتي الآن إلى مسألة أكثر أهمية، ألا وأن الصدقة فيها أسرار أو ليس فيها أسرار. فمسألة الأسرار في الصدقة أعزائي أحبائي مسألة جدا مهمة، جدا عالية المطلب، لا بد من معرفتها وفهمها. فالأسرار التي في الصدقة لا تعد ولا تحصى، فلذلك الله سبحانه وتعالى جعلها مفتاحا بيد العبد، ومن ورائه ماذا؟ المشرفون عليها وهم الملائكة. فالصدقات الله يزيد بها الأموال وينزل بها البركات ويعوض الله فيها صاحبها الخير العظيم، والصدقة تحمي من سوء الخاتمة وهو الموت. يزيد الله فيها الأموال وينزل بها البركة ويدفع المصائب والكروب والشدائد ويرفع البلايا، تكون يوم القيامة ظلا لصاحبها يوم لا ظل إلا ظل. فإذن الصدقة في ذلك اليوم القائض المشمس الحار تكون هذه الصدقة عبارة عن ظل يظلل صاحبه، إذن في يوم القيامة تكون ظلا لصاحبها. إدخال السرور على قلوب الناس ويدعون لك يزيد رزقك في هذه الدنيا، لأن نحن بالدعاء، فهذا الذي يدعو لنا عندما نعطيه ولو شق تمرة، نعم، ماذا يفعل؟ يدعو، فهذا الدعاء هو الذي ماذا؟ يزيد في الرزق في الدنيا. نعم، يقول: غرس فيك توكلا على الله وخيرا له وهو حسن الظن. كيف؟ لأنك تعرف جيدا كما بينا أن الصدقة هي أموال، والأموال من الله جعل الإنسان موكل بها. فهذا المتيقن من أن المال مال الله والعطاء عطاء الله، ماذا يرسخ في نفس الإنسان؟ يرسخ في نفسه الإيمان. قال: غرس فيك توكلا على الله وخيرا له وهو حسن الظن، فيطرح البركة في العمر ويمسح الخطايا. تخيب الصدقة مساعي الشيطان، تفشل مساعيهم، يخفف بها المشقات في الدنيا والآخرة، لأنه أنت لا تعتقد المشقات هي فقط في الدنيا، هنالك مشقات في الآخرة وعلى رأسها الصراط المستقيم. كيف نعبر؟ كيف نصل إلى ذلك المقام ونحن قد ماذا ملئنا ذنوبا؟ كيف نتخلص من هذه الذنوب؟ الله أعطانا هذا السر، ألا وهو الصدقة. إذن هي تمحو الخطايا وغفران الذنوب وتحيي من عذاب القبر، وفي رواية وتحمي من عذاب القبر الذي ماذا؟ الذي هو تقول الروايات عندما تتقابل الأضلاع. تتمة الكلام يأتي: والحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج درر البلاغة.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. وسرى في أعضاء جسمي كروحي، وجرى في مسامعي فاعذروني، فاعذروني يا أحبايا إني صريع هواهم، يا أحبايا إني صريع هواهم، عللوني بذكرهم عللوني. وسمها يا علي آية آية الباري، وسمها يا ويلسي فك العدوان، وسمها يا تضهدك ضربة الطاغي، وسمها يا عجب وانت الأسد حامي.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.